بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتحدث الإمام الشاطبي كما ذكرنا عن عصمة الشريعة، وأن عصمة الشريعة هي الحامية أيضا للمقاصد، فما زال يتكلم وكأنه يجيب على سؤال مفاد هذا السؤال هو: نفترض أنك أيها الشاطبي أحسنت الاستقراء للفروع من الشريعة، ولكن الشريعة غير معصومة، فماذا يفيدنا صحة استقرائك؟ هو الآن بصدد هذا المحور الذي يريد أن يجيب عليه في صحة ذلك الاستقراء، لأنه مبني على عصمة الشريعة. إذن قال: ويتبين ذلك، أي عصمة هذه الشريعة، بوجهين. فقال رحمه الله تعالى: أحدهما، أي وجوه أدلة الشريعة التي تبين عصمة هذه الشريعة، وسيذكر الإمام الشاطبي نوعين من الأدلة: أدلة نقلية شرعية، وأيضا أدلة من الحس والواقع. يعني سيتضافر معنا أدلة من النقل وأدلة من الحس ومن الواقع. فبدأ بذكر الأدلة الشرعية، وهو ما عبر عنه بالوجهين، فقال: أحدهما الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: كتاب أحكمت آياته. إذن هذان دليلان، أحدهما دليل مصرح بالحفظ، والثاني ملوح به. فذكر الدليل المصرح والناطق بوضوح في موضوع، وأن منطوقه هو الحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والدليل الملوح في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. فإذا كان الكتاب محكما، فهذا يعني أنه لا يتطرق إليه الخلل بالمرة. إذن أحكمت آياته يتحدث عن الإحكام، ويلزم من هذا الإحكام أنه محفوظ من الزيادة ومن النقص. إذن في قوله هنا، في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، بدلالة الإشارة وأن المحكم محفوظ. ومن الجدير بالذكر أن قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا النص القرآني فيه لف ونشر مرتب، حيث لف أي جمع، فقال: أحكمت آياته ثم فصلت، ثم رتب التفصيل بقوله تعالى: من لدن حكيم، أي أحكم الآيات، وخبير، أي فصل الآيات. ومع أن هذه الآية دلت على حفظ الكتاب بالتلميح، أما الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهي صريحة. وفي استدلال الشاطبي هنا أيضا لف ونشر، فقد ذكر الإمام الشاطبي أنه سيذكر من النقول القرآنية ما فيه تصريح بالحفظ وما فيه تلميح بالحفظ. فجاء بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم قال: كتاب أحكمت آياته. فعندئذ ذكر ما هو التصريح وتلميح، ثم جاء بالصريح وهو: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم جاء بالتلميح وهو قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. فكلام الشاطبي في نفسه فيه لف ونشر مرتب، لأنه عندما قال في ذكر الأدلة الشرعية فقال: أحدهما الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، فقال كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون تصريحا، هذا الآن بدأ بالنشر وهو التفصيل، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون تصريحا، وقوله كتاب أحكمت آياته تلويحا. فاللف والنشر المرتب الإجمال في أشياء عدة، ثم بعد ذلك يبدأ بتفصيل كل شيء من هذه الأشياء. فلما ذكر تصريحا وتلويحا فصل تصريحا بإنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وفسر تلويحا بقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجاء قول الشاطبي من باب اللف والنشر المرتب، والآية الثانية التي ذكرها تلويحا وهي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أيضا فيها لف ونشر، فيها لف ونشر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت هذا لف. طب النشر بمعنى تفصيل، من لدن حكيم خبير أي حكيم أحكم الآيات وخبير فصلها، كما نقول في قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انظروا إلى قوله تعالى جعل لكم الليل والنهار ثم قال لتسكنوا فيه أي في النهار بل في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار، هذا لف ونشر مرتب. فصار المعنى هنا لف، لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، فجاء مرتبا لما أجمله، فالليل يقابله لتسكنوا فيه هنا، وكذلك النهار يقابله في قوله ولتبتغوا من فضله. إذن خلاصة اللف والنشر أن يجمل أشياء ثم يفصلها بالترتيب حسب ذكرها في المجمل الذي تقدم بيانه، وهذا في اللف والنشر المرتب. وقد يكون اللف والنشر غير مرتب أو يقال المشوش، وهذا ليس معناه الإساءة أو التقليل من القيمة، بل هناك غايات بلاغية اقتضت عدم الترتيب يفسرها المفسرون، وذلك كما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن لما قال سبحانه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم بدأ بالتفصيل في الثاني وهو تسود وجوه فقال فأما الذين سودت وجوههم، إذن بدأ بالتفصيل الثاني ثم ثنى بتفصيل الأول وهو قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا هو اللف والنشر المشوش. وقد لاحظنا أن الإمام الشاطبي في قوله الأول من حيث سرد الأدلة المصرحة والملمحة بعد ذكره أنواع الأدلة التي رتبها تصريحا وتلويحا فقام باللف والنشر، وهذا أسلوب جدير بأن ينتبه إليه في طريقة الإمام في عرض أدلته، وأن ينتبه إليه فيما يكتبه أئمة النظر ليستفيد الطالب منهم في كيفية تأليفهم. ثم قال رحمه الله تعالى في الأدلة النقلية التي يثبت بها عصمة هذه الشريعة، فقال وقد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل. إذن هذا هو معنى الإحكام، أنها لا يخالطها تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص. فالآن بين أدلة حفظ الكتاب، ثم سينتقل الآن إلى أدلة حفظ السنة. قال: والسنة وإن لم تذكر، يعني لم تذكر بالحفظ في الكتاب تصريحا أو تلميحا، فإنها أي السنة مبينة له، أي الذكر، ودائرة حوله، فهي أي السنة منه أي من الذكر، وإليه أي الذكر ترجع في معانيها، والضمير يعود في معانيها إلى السنة. فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هنا الإمام الشاطبي بدأ بأدلة حفظ الكتاب، ثم قال إن من أدلة حفظ الكتاب لزوم حفظ السنة، لزوم حفظ السنة لأنها مبينة للكتاب. فإن لم تحفظ السنة فلم يعد هناك فائدة من معنى الكتاب، لأنه سيكون مجملا ولا يمكن العمل به من غير السنة. فلذلك استدل على حفظ الكتاب صراحة من الآيات، واستدل على أن السنة معصومة من حيث إنها مبينة للكتاب ودائرة حوله، فحفظ الكتاب من غير حفظ السنة فإنه يعني إضاعة بيان ذلك الكتاب، ويعني عدم إفادة حفظ الكتاب على فرض ضياع السنة واختلاطها وتحريفها. ثم قال رحمه الله: حكى أبو عمرو الداني في طبقات القراء له عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله. فوكل الحفظ إليهم، أي إلى أهل التوراة، فجاز التبديل عليهم، أي على أهل التوراة. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجز التبديل عليهم، أي على أهل القرآن. قال علي: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. ثم قال: وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الشياطين من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء، حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها 100 كذبة أو أكثر، فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرض. فإذا حفظت السماء من أن يسترق منها السمع، فما بالك في أمر الأرض؟ لذلك هنا قال: فكذلك في الأرض وقد عجزت الفصحاء اللسن، أي جمع ألسن وهو الرجل الفصيح، واللسن الفصاحة، ويقال للرجل الفصيح لسن وألسن، ويقال قوم لسن، ويقال قوم لسن. فالفعل منه لسن، لسنا فهو لسن. وقوله عز وجل: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. إذن الذين عجزوا عن معارضة القرآن الكريم هم الفصحاء اللسن، الذين عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، وهذه هي الدعوة التي لا يمكن أن ينكرها منكر، سواء كان عربيا أم أعجميا، أن هذا القرآن قامت الأدلة القاطعة على عدم المعارضة منذ 15 قرنا. فمن أراد أن يعترض على الإعجاز ولو كان أعجميا، فإنه لو دخل على أي محكمة في الدنيا أيا كان دين أولئك الحكام الذين يحكمون، فقال لهم هناك دعوة سالمة من المعارضة عند أي قوم في أي لغة، وحتى الآن لا يوجد معارض لها، فبما تحكمون؟ سيقومون بالحكم لمن هو صاحب الدعوة السالمة من المعارضة. فعدم قدرة أحد أن يعارض القرآن طول هذه المدة دليل لأي رجل من أي لغة من اللغات أن يسلم بأن هذه الدعوة السالمة من المعارضة هي دعوة قاطعة وتقوم بها الحجة أيا كانت لغة أولئك القوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة من مثله وهو كله من جملة الحفظ، من جملة أي حفظ القرآن الكريم. ثم قال: والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة، فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل. إذن هذا دليل من أدلة المقاصد، ألا وهو حفظ الكتاب والسنة من التغيير ومن التبديل. وقد قيض الله سبحانه وتعالى علماء يذبون عن أصول هذه الشريعة. ثم قال: والثاني الاعتبار الوجودي الواقع. إذن انتهى من الوجه الأول ألا وهو الأدلة من الشريعة، ثم انتقل إلى وقائع موجودة تبين عصمة الشريعة، فقال: والثاني الاعتبار الوجودي الواقع في من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ يستدل بالمحسوسات. إذن في قوله رحمه الله: والثاني الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل. أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكبر. إذن الآن ينظر ويلفت الانتباه إلى وقائع محسوسة، أنكم انظروا إلى طريقة نقل القرآن الكريم. في كل أصقاع الأرض ستجدون أن هناك أمما يقومون بواجب هذا الكتاب، يقرؤونه صباحا ومساء، وقد وفر الله تعالى لهذا الكتاب من يرسمه ومن يقوم على قراءته وعلى بيان تفسيره، فتستطيع أن تقول كلية أو جامعة للقرآن الكريم فيها من التخصصات الكثيرة المبينة لهذا الكتاب. وهذا ليس لأي كتاب من كتب الدنيا. أين تجد كتابا له إذاعة؟ وأين تجد كتابا له تخصصات وأقسام وأئمة يعكفون على حفظ حروفه وتجويدها ورسمها وتفسيرها وكل ما يتعلق من تخصصات متعلقة بهذا الكتاب؟ فهذا دليل حسي واقعي آخر تشاهدونه بأعينكم في خصوصية هذا الكتاب. ثم قال: وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم، فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث، وهو أي القرآن الباب الأول من أبواب فقه الشريعة، إذ أوحاها الله أي الشريعة إلى رسوله على لسان العرب. قال لك حتى علوم العربية قامت على خدمة القرآن الكريم وقامت على خدمة السنة، هذا كله أمور إضافية إلى القطع الذي بينته لك فيما يتعلق بعصمة الكتاب وعصمة السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعا ونصبا وجرا وجزما وتقديما وتأخيرا وإبدالا وقلبا وإتباعا وقطعا وإفرادا وجمعا. إذن يتكلم هنا عن قيام العلماء وهم النحاة في حفظ هذه اللغة فيما يتعلق بإعرابها وفيما يتعلق بتصريفات هذه الشريعة. فمثال الإبدال في كلمة دعاء، إذ الأصل دعا يدعو، دعاو، إذن الأصل دعاو لكن الواو قلبت إلى همزة. وكذلك عندما نقول في كلمة بناء، فالأصل يبني و أصل الكلمة بناي فقلبت الياء همزة، فالأصل دعاو وبناي، هذا هو الإبدال. وكذلك هناك القلب كما ذكره الإمام الشاطبي لما قال إبدالان وقلبا، فمثلا القلب مثل أيس ويأس، فهنا قلبت الحروف من مكان إلى مكان، وهذا الذي يسمى بالقلب المكاني. ومثله جبذ وجذب وهقهق وقهقه وكرهف وكفهر وامضحل واضمحل، هذا ما يسمى بالقلب المكاني. وعندئذ يتكلم الإمام الشاطبي بأن العلماء من النحاة الذين عنوا ب حركات الإعراب وبيان تركب الجملة وبيان تصريفات الكلمة، فهو يبين هنا أن العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة في هذه اللغة إلا ودققوا فيها، وهذا كله راجع إلى حفظ هذا الكتاب. إذن هذا معنى قوله مثلا إبدالا وقلبا، وقال أيضا وتقديما وتأخيرا، مثلا في قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، ها هو الفاعل الذي حقه أن يتقدم تأخر لغاية بلاغية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قدم إبراهيم، وهنا لفظ الجلالة يعني جاء متأخرا في اللفظ. ثم قال: وإتباعا وقطعا، وإتباعا وقطع، عندنا الإتباع والقطع. فعندما ناقش العلماء ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يبينون ما معنى الإتباع وما معنى القطع. فعندما يتكلمون عن الإتباع مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، القطع وهو الانتقال من النعت إلى الإخبار كقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة بالرفع أن لا إله إلا الله. إذن العلماء هنا يعني يتحدثون عن الإتباع والقطع والإعلال والقلب والإبدال وما إلى ذلك من مثل هذا. وكذلك في اللغة هذا بابه واسع، وهو يعني مبسوط في محله في كتب النحو والبلاغة فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن في قوله أيضا وإفرادا وجمعا، عندما يتكلم العلماء عن الإفراد والجمع ويتكلمون عن أقل الجمع والمفردات، فعند المالكية أقل الجمع اثنان لقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهما اثنتان رضي الله عنهما حفصة وعائشة أمهات المؤمنين، فالله تعالى يقول لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقلوب هنا جمع ولهما قلبان فقط، فدل ذلك على أن أقل الجمع هو الاثنان. وجاء في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن يتكلم عن تدقيق علماء اللغة في هذا البيان اللغوي للكتاب العزيز، وأن هذا مما يقتضي حفظ الكتاب، وهذا مما يقتضيه حفظ الكتاب. لو افترضنا كتابا محفوظا لكننا لا نعرف لغته، لا نعرف تقديمه وتأخيره، ولا إعرابه، ولا جمعه ومفرده، ولا وجوه تصاريف الكلمات فيه، فما فائدة الحفظ إذن؟ إذن يلزم من حفظ الكتاب أن تحفظ الأدوات التي تفهم هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى وإفرادا وجمعا إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها، أي اللغات، في الإفراد أي الكلمة، في الإفراد والتركيب أي الكلمة مفردة قبل تركيبها النحوي، فالمعاجم تبحث في الكلمة مفردة في الصيغ مضارع أمر جمع وهكذا الكلمة مفردة، أما في التركيب فهذا شأن العلم النحوي والبلاغة وما إلى ذلك. إذن سواء كانت الجملة مفردة في تصريفاتها قبل أن تركب في الجملة، هذا معنى الإفراد، في التركيب أي الجملة مركبة بحيث تؤدي معنى مقصودا للمتكلم. ثم قال رحمه الله تعالى واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان، على حسب الإمكان أي على تقدير الإمكان، على ما يقتضيه الإمكان. فهنا في قوله حسب الإمكان، حسب هنا اسم وهي من الفعل حسب يحسب، من الفعل حسب يحسب، فأقول على حسبه أو بحسبه أي وفقا لذلك الشيء وما يحتاجه ذلك الشيء من تقدير وعد وما إلى ذلك. إذن حسب هنا مختلفة عن حسب يحسب كقوله تعالى يحسب أن ما له أخلده، وكذلك في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فلذلك هناك فرق بين حسب يحسب وهي بمعنى عد وقدر، وفرق بين هذا وحسب يحسب أو حسب يحسب بمعنى ظن. والكلمة هنا في قوله على حسب الإمكان، فإن حسب هنا من حسب يحسب أي عد وقدر على مقتضى ذلك الشيء، فينبغي التفريق بين هذين. ونقول فلان صاحب حسب ونسب، فالحسب هو من تعد مفاخره. لماذا سمي صاحب حسب؟ لماذا؟ لأنه تحسب مفاخره وتعد له المفاخر، هذا معنى الحسب. أما النسب فهو الصلب من الأب والأم. فإذا نحن نقول هنا على حسب الإمكان أي على التقدير الممكن، على التقدير الممكن. فقال رحمه الله فسهل الله بذلك الفهم عنه في كتابه، إذن الله عز وجل يسر هذا القرآن للفهم عن طريق تيسير هذه العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة. قال: فسهل الله بذلك الفهم عنه في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه. إذن هنا العلوم اللغوية التي يشير إليها هذا الإمام الهمام، وأن هذه العلوم مهمة جدا في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العلوم اللغوية مجتمعة معينة على فهم كتاب الله عز وجل، ولا يجوز الذهاب إلى آية بعينها وأن تفسر كلمة كلمة، فلا بد من ملاحظات التركيب في بيان الله عز وجل وفي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبحث الباحث عن مراد الله عز وجل، ولا يجوز أن يحول القرآن الكريم إلى كتاب مفردات متقاطعة ليست مركبة، فعلم النحو وعلم البلاغة يظهران في التركيب والإسناد، والحكم الشرعي لا يكون إلا بعد فهم هذا التركيب في الخطاب اللغوي، ثم بعد ذلك لابد من تتبع المراد الشرعي، ولا يجوز الاقتصار على بيان معاني المفردات أو الاقتصار على بيان معنى التركيب اللغوي في النحو وفي البلاغة ثم يهجر بعد ذلك المعنى والمراد الشرعي. ويمكن أن يستدل الكل باللغة، لكن الاستدلال لا يكون منهجيا، كما ذهبت المعطلة في إنكار صفات الله عز وجل كصفة الكلام وأنها قائمة بذات الله عز وجل، وأسرفوا في المجازات، وكان الإسراف في المجاز تعطيلا لصفات الله سبحانه وتعالى ونفي ما أثبته الله تعالى لنفسه، كما فعلت المعتزلة في صفة الكلام والقدرة والإرادة لله عز وجل، وأنكرت المعتزلة على أهل السنة والجماعة تفويضهم المعنى، لأن أهل السنة وقفوا عندما أوقفهم الله تعالى عليه. كما أن الإسراف في الظواهر وهجر الأساليب اللغوية كما فعلت الكرامية في تجسيمهم في ظواهر نصوص الشريعة وإنكارهم للمجازات الشرعية، فنجد أن هؤلاء دخلوا في الإفراط وهؤلاء دخلوا في التفريط، فحملوا الظواهر على معنى الأجزاء وأن الله عز وجل له يد ذات وعين ذات وأنه مركب من ذوات، هاجرين الأساليب اللغوية والجمع وطرق المنهج في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتزعم الكرامية أنهم فيما يجسمون أن هذا من الإثبات، ويزعم المعتزلة فيما يعطلون أن هذا من التنزيه. وذكرت سابقا تناقضات الخوارج والمرجئة أنها خرجت من اقتصارهم على أن معنى الإيمان هو التصديق وهو ثابت، فإما أن يزول إذا ارتكبت المعاصي على طريقة الخوارج، أو أن العمل ليس من الإيمان ومن شهد الشهادتين فهو لا يدخل في الوعيد كما زعمت المرجئة. لذلك نجد أن الاستدلالات اللغوية الناقصة هي التي أخرجت الطوائف، وهي التي يعني ابتعدت بهذه الطوائف عن سواء السبيل، فأخرجت المرجئة العمل من الإيمان بالكلية، وقالوا إن أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا وماتوا على غير التوبة فإنهم لا يلحقهم وعيد وهم على باب الجنة. ولا ننسى أيضا أن أول حرب قامت بين المسلمين كانت في التفسير اللغوي للنص، في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمنعوا الزكاة لأن خطاب المشافهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشمل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فبحثوا في مراد اللغة لكنهم لم يكملوا بحثهم في البحث عن مراد الشارع، وهو أنهم مأمورون بالزكاة كما أمر من قبلهم من الأمم، في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلذلك إيتاء الزكاة من الدين كما أمرنا نحن بإخراج الزكاة من الدين وأمر الذين من قبلنا بذلك. وقد أطال الإمام الشافعي في كتابه الأم تفسير هذه الاختلالات من قبل مانعي الزكاة المسلمين الذين لم يجحدوا الزكاة ولم يكفروا، وهؤلاء هم الذين جادل فيهم عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر في أمر قتالهم، أما المرتدون فإن عمر لم يجادل في قتالهم، إنما كان يجادل في قتال مانعي الزكاة المتأولين الذين لم يجحدوها رأسا، إنما ظنوا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الملوك وأن هذه تؤخذ عنوة وجبرا وجزية منهم. لذلك مسألة علوم الشريعة من بلاغة ونحو وصرف وما إلى ذلك من هذه العلوم اللغوية يجب أن يستمر البحث في علم أصول الفقه والأدوات التي تبين مراد الشارع، إذ إن مراد الشارع يظهر من خلال الأدلة الشرعية، وقد جاء علم أصول الفقه مبينا لهذه القواعد. وفي النهاية إن أئمة الاجتهاد هم أقدر الناس على التصرف في أدلة الشريعة وبيان مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ما زلنا في الحديث عن العصمة لهذه الشريعة، ونكمل في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.